بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح وصف الجنة من نونية ابن القيم رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
الدرس الحادي عشر،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس التعليق والشرح على أبيات صفة الجنة من الكافية الشافية المعروفة بنونية ابن القيم رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على موقع ميراث الأنبياء، وفقنا الله والقائمين عليه لما يحبه ويرضاه. وقد انتهى بنا الكلام إلى قول الناظم رحمه الله: فصل في أرضها وحصبائها وترابها. المسلم في كل موقف يمر به يتذكر أو يذكر بالجنة، أو يقرأ ما جاء من الألفاظ في أوصافها، فإنه يستحضر أن الحقائق مختلفة، وأن الألفاظ إذا تشابهت فإن الحقائق لا تتشابه. ويكفي للعبد المسلم أن يستذكر أن يستحضر أن الجنة التي وصفها الله سبحانه وتعالى في كتابه ونسبها إلى نفسه جل في علاه هي دار ضيافته، دار ضيافته التي أعدها للمتقين من عباده، كما قال جل وعلا: نزلا من غفور رحيم. والنزل الضيافة التي ينزلها المضيف ضيفه، فضيافة الرب هي هذه الدار. ولك أن تتخيل أنها تكرمة الرب جل وعلا لعباده. والناظم رحمه الله تعالى لا زال يصف لنا أبنيتها وترابها وملاطها، وقد تقدم شيء من ذلك. وقال رحمه الله تعالى هنا: فصل في أرضها وحصبائها وتربتها. فهي أرض وفيها حصباء وفيها تربة، لكن الأرض ليست كالأرض، والحصباء ليست كالحصباء، والتربة ليست كالتربة. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال رحمه الله: والأرض مرمرة كخالص فضة، مثل الميرات تنالها العينان. في مسلم تشبيهها بالدرمك الصافي، في مسلم تشبيهها بالدرمك الصافي وبالمسك العظيم الشان. هذا لحسن اللون، لكن ذا لطيب الريح، صار هناك تشبيهان. حصباؤها در وياقوت كذاك لآلئ، نثرت كنثر جمان. وترابها من زعفران أو من المسك الذي ما استل من غزلان. كما رأيت في هذه الأبيات نظم لنا الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى ما يتعلق بأرضها وحصبائها وترابها، فقال: والأرض مرمرة، والمرمرة نوع من الرخام، واحده مرمر، كذا في لغة العرب، وهو ألوان، والعرب كانت لها ألوان من الرخام كما جاء في صحيح، أو المرمر كما جاء في صحيح الإمام البخاري أنه صلى إلى اسطوانة بجانب مرمرة حمراء. وهنا وصفت الجنة بأنها مرمرة كخالص فضة، كأنها الخالص من الفضة، بحيث إن الناظر إذا نظر إليها كأنه ينظر في مرآة. ولهذا قال: مثل المرآة، تخفيف الهمزة للنظم، مثل المرآة تنالها العينان، أي تنظر فيها. ثم ذكر أن هذا، أن التشبيه لها بالدرمك كما سيأتي، جاء في صحيح الإمام مسلم. وفي هذه الأبيات كما رأينا يصف لنا الحافظ ابن القيم هذه الأوصاف العظيمة. جاء في صحيح الإمام مسلم في حديث أبي سعيد الخدري الطويل فيما سأل النبي صلى الله عليه وسلم به ابن صائد أنه قال له: ما تربة الجنة؟ قال: درمكة بيضاء مسك يا أبا القاسم. قال: صدقت. فوصفها بأنها درمكة بيضاء، ودرمك هكذا تنطق كجعفر، والدرمك الدقيق الحواري، ويقال أيضا للتراب الناعم، ويقال للدقيق الأبيض الذي هو لباب الدقيق. فقوله على هذا المعنى، قوله بيضاء يكون صفة مؤكدة تشعر بأن التشبيه من جهة البياض، وقد يراد أيضا من جهة النعومة. ولهذا ذكر ابن القيم هاهنا أنها درمكة بيضاء وأنها كالمسك، ثم قال رحمه الله: هذان تشبيهان. صار هناك تشبيهان، ولهذا قال النووي، قال العلماء: معناه أنها في البياض درمكة وفي الطيب مسك، والدرمك هو الدقيق الحواري الخالص البياض. وأيضا جاء في صحيح الإمام مسلم، بل في صحيحي البخاري ومسلم، في حديث أنس الذي يرويه عن أبي ذر رضي الله عنه، وهو قطعة من حديث المعراج الطويل، وفيه قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك، وإذا ترابها المسك. والجنابذ جمع جنبذة، وهي ما ارتفع من الشيء واستدار، مثل القبة، فهي القباب. واللؤلؤ معروف، اللؤلؤ معروف لا يحتاج إلى مزيد من البيان، ولهذا بين الناظم رحمه الله في حائد الأرواح أنه تحصل من هذه الأحاديث ثلاث صفات. قد قدمنا الحديث الذي فيه ذكر الزعفران في الدرس الماضي، ثلاث صفات قيل تربتها زعفران أو مسك أو خبزة يعني الدرمكة، وبين رحمه الله أنه لا تعارض بينها لإمكان الجمع. ثم بين وجوه كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه الأحاديث، وهذا أيضا سبق البيان له من كلام ابن القيم عليه رحمة الله، لكنه هنا أعاد من أجل أن يذكر هذه الصفات التي تتعلق بتربة الجنة وما فيها من النعيم وما فيها من الحصباء وما فيها من التراب، ليبين لك عظم هذه الدار وعظم هذه المنزلة التي أعدها الله جل في علاه للصالحين من عباده. فالجنة دار، وهذه الدار فيها دور وقصور، وفيها أبنية، وفيها خيام مجوفة من اللؤلؤ كما سيأتي. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: حصباؤها در وياقوت كذا كلآلئ نثرت كنثر جمان، وترابها من زعفران أو من المسك الذي ما استل من غزلان. هذا مما يدلك على أن الألفاظ هي الألفاظ، لكن الحقائق ليست كالحقائق، أن الألفاظ تتشابه لكن المعاني في حقائقها تختلف. قد قال عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في الدرس الماضي: حصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران. ثم إنه رحمه الله تعالى بعد ذلك ذكر غرفات الجنة وبعض ما فيها من الأبنية، فقال رحمه الله: فصل في صفة غرفاتها. غرفاتها في الجو ينظر بطنها من ظهرها والظهر من بطنان، سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان، ثنتان خالص حقه سبحانه وعبيده أيضا لهم ثنتان. في هذا السياق يبين رحمه الله تعالى ما أعده الله لعباده المؤمنين من غرف الجنة، وخيامها ومساكنها. قال تعالى: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أخبر عز وجل عن عباده السعداء أن لهم غرفا في الجنة، وهي القصور الشاهقة، من فوقها غرف مبنية طباق فوق طباق، مبنيات محكمات مزخرفات عاليات. هذا وصف، انتهى كلام الحافظ ابن كثير، هذا وصف لهذه الغرف. وقد قال تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. وقال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وكذلك قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: ومساكن طيبة في جنات عدن. في حديث أبي مالك الأشعري الذي أشار إليه الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله في قوله: سكانها أهل القيام مع الصياء وطيب الكلمات والإحسان. في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. كذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو الحديث الذي أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى. وقد جاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب، فذكرت غيرتك فوليت مدبرا. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، أو قال: أعليك أغار يا رسول الله؟ وهذا في الصحيحين. وكذلك ما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لرجل من قريش، فما منعني أن أدخله يا ابن الخطاب إلا ما أعلمه من غيرتك. قال: وعليك أغار يا رسول الله، وعليك أغار يا رسول الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين أو في هاتين الروايتين قصرا من قصور الجنة التي رآها. وأنه قصر من ذهب للفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا بين ما لخديجة رضي الله عنها كما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الله أكبر. هذا في الصحيحين. جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام مني ومن ربها. الرب جل في علاه يقرأ عليها السلام، وجبريل يقرأ عليها السلام، ثم قال: وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال العلماء: قوله من قصب أي من لؤلؤة مجوفة واسعة كالقصر المنيف، وقيل بيت من القصب المنظوم بالدر واللؤلؤ والياقوت. هذه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، تبارك الله رب العالمين. وهذا الحديث كما أسلفت في الصحيحين، وفي حديث عبد الله ابن قيس عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن. في رواية لمسلم: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، طولها في السماء 60 ميلا. هذا في الصحيحين، وهذه الرواية الثانية التي ذكرتها في صحيح الإمام مسلم. وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأعمال التي تكون سبباً لبناء البيوت للعبد المؤمن في الجنة، خصها الله جل وعلا، أعني الأعمال، بهذا الفضل العظيم، كما جاء وقد مر معنا نحو هذا في قوله عليه الصلاة والسلام عندما يسترجع المؤمن عند موت ولده أن الرب جل وعلا يقول: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، سموه بيت الحمد. وهكذا أيضا ما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. فهذا في الحمد، وهذا في بناء المساجد. وكذلك ما جاء في حديث أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بنى أو بني له بيت في الجنة. هذه أعمال من عمل بها رزقه الله هذه المساكن في جنات عدن، وهذا مما يدلك على فضيلة هذه الأعمال ومنزلتها، وعلى أن العبد يوسع لنفسه في المساكن والقصور والبيوت التي أعدها الله جل في علاه في تلك الجنان. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم في الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. خالدين فيها نعم أجر العاملين. وكذلك وصف الله سبحانه وتعالى الحور العين بأنهن مقصورات في الخيام، قال تعالى: حور مقصورات في الخيام. قال الناظم رحمه الله تعالى في الحادي: وهذه الخيام غير الغرف والقصور، بل هي خيام في البساتين وعلى شواطئ الأنهار. انتهى كلامه كأنه والله أعلم يشير إلى ما يتحول فيه العبد في تلك الجنان، فتارة يكون في قصره، وتارة يكون في الغرف، وأخرى يكون في تلك الخيام على الأنهار وعلى البساتين أو في البساتين وعلى شواطئ الأنهار. هذا ما يفهم من كلام ابن القيم رحمه الله. ولهذا ذكر رحمه الله تعالى أيضا في الحادي فصلا أو بابا في ذكر معرفتهم لمنازلهم ومساكنهم إذا دخلوا الجنة وإن لم يروها قبل ذلك. قال تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يدخلهم الله جنة عرفها، يقول عرفها وبينها لهم كما يقول الحافظ ابن جرير: حتى إن الرجل لا يأتي منزله منها إذا دخلها كما كان يأتي منزله في الدنيا لا يشكل عليه ذلك. هكذا قال الحافظ ابن جرير في تفسيره. وجاء عن مجاهد بإسناد حسن أنه قال: يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم وحيث قسم الله لهم لا يخطئون، كأنهم سكانها منذ خلقوا لا يستدلون عليها أحدا. هذا وجه من تفسيرها. وقد جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. فانظر إلى هذا الوصف العظيم الذي بينه الرب سبحانه وتعالى. قال الناظم رحمه الله: فصل في خيام الجنة. للعبد فيها خيمة، وهذا الفصل قد شرح في الذي قبله، لكن سنذكر هذه الأبيات. للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت هي صنعة الرحمن، 60 ميلا طولها في الجو في كل الزوايا أجمل النسوان، يغشى الجميع فلا يشاهد بعضهم بعضا وهذا لاتساع مكان، فيها مقاصير بها الأبواب من ذهب ودر زين بالمرجان، فيها مقاصير بها الأبواب من ذهب ودر زين بالمرجان، وخيامها منصوبة برياضها وشواطئ الأنهار ذي الجريان، ما في الخيام سوى التي لو قابلت للنيرين لقلت منكسفان، لله هاتيك الخيام فكم بها للقلب من علق ومن أشجان، فيهن حور قاصرات الطرف خيرات حسان هن خير حسان، خيرات أخلاق حسان أوجها فالحسن والإحسان متفقان. فهو يذكر علينا وعليه رحمة الله الخيام والمقاصير، يريد أنهم لا يقتصرون على القصور كما تقدم، ولا يقتصرون أيضا في النعيم على الغرف، بل لهم خيام، وهذه الخيام ليست كالخيام، بل هي من لؤلؤ مجوفة ومنصوبة وتكون على شواطئ الأنهار وفي تلك المواطن العظام. وقد جاء كما تقدم في صحيح الإمام مسلم حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيمة درة طولها في السماء 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل للمؤمن لا يراهم الآخرون. هذا في طولها، وجاء في عرضها أيضا 60 ميلا، وجاء ذلك في الصحيحين في حديث أبي موسى الأشعري في الجنة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن. وقد جاءت جمل من الآثار التي تبين هذه المعاني، والناظم رحمه الله تعالى يقول: يغشى الجميع فلا يشاهد بعضهم بعضا، وهذا لاتساع مكاني. فله زوجات وله نسوان من أجمل النسوان، ثم هذه الخيام فيها مقاصير وتجمع على مقصورة. الناحية من الدار الكبيرة إذا أحيط بها، وقوله عليه رحمة الله: زين بالمرجان. المرجان نوع من اللؤلؤ صغير كما تقول العرب، وواحدته مرجانة. وقد جاء عند ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: الخيمة درة مجوفة فرسخ في فرسخ، لها 4000 مصراع من ذهب. وفي هذا أيضا جاءت آثار عن السلف رحمهم الله مذكورة في كتب التفاسير المسندة كابن جرير وابن أبي حاتم، ومن ذلك ما رواه الطبري من حديث ابن عباس في قوله: حور مقصورات في الخيام. قال: الخيمة لؤلؤة 4 فراسخ، 4 فراسخ في 4 فراسخ، لها 4000 مصراع من ذهب. هذا نعيم، وأي نعيم! هذه هي الجنة، وكم يعجز الإنسان عن وصفها إلا بما وصفها الرب سبحانه ووصفها به النبي صلى الله عليه وسلم. وكم يعجز المرء عن الوقوف عند أعتاب وصفها عندما ينظر إلى حال الدنيا ومساكنها، وعندما ينظر إلى بيوت الدنيا مهما بلغت من الرقي، ومهما بلغت من الترف، ومهما هيئ فيها من الأسباب التي تؤدي إلى النعيم، لكن لا كمال للعبد في هذه الحياة الدنيا، لأن الدار قد تكون حسنة واسعة شريحة براح لا حد لها، ولكن لا صحة لصاحبها أو لا عافية لصاحبها. أو لا يستطيع أن يتلذذ بمتاعها. أما الجنة فهي الدار التي قال الله فيها: لا يمسهم فيها نصب. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وهذه الدار دار الدنيا، قد تكون فيها القصور واسعات شامخات، فيها ما يريده الإنسان من نعيم الدنيا، لكنه يخرج منها إلى دار القبور، إلى أول منازل الآخرة. فهل تقارن تلك الدار بهذه الدار؟ من يبني على موج البحر دارا، تلك الدنيا فلا تتخذها قرارا. هذه الدنيا وإن كانت نعيما فإنه موصوف بالزوال، فهي نعيم زائل لا محالة، لا يبقى لها بقاء ولا يقر لصاحبها قرار، بل هو في كل لحظة من لحظاته ينتظر أن يخرج من هذه الحياة الدنيا. وإن طال عمره، هل يكون في عافية على الدوام؟ هل يتنعم بما يريد؟ قد يكون عنده من لذائذ الطعام والشراب، لكنه ممنوع من بعضها بسبب داء ألم به، وهذا لا يخفى على أحد. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، لهم دار السلام عند ربهم. دار السلام هي سالمة من كل آفة ونقص، وأصحابها سالمون من كل آفة ونقص. فلا تبع الباقية بالفانية، ولا تبع العليا بالدنيا. الجنة دار وصفها الله سبحانه وتعالى في كتابه أعظم الوصف، وشوق إليها عباده المؤمنين. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ومن له حق علينا من إخواننا وأشياخنا وعلمائنا، أن يجعلنا جميعا من أهلها السابقين إليها، الذين يقال فيهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.